قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فتوضأوا، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم حضرتهم الصلاة فقاموا يتوضؤون، فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة لم يحسنوا الوضوء، فلم يغسل الواحد منهم رجله على الوجه المعتبر، وترك العقب، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وفي بعض الأحاديث: أسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار. وجاء هذا صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما أعقابهم تلوح، فقال: أسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار. هذا الحديث في مجمل معناه ينبه المسلم على أنه ينبغي أن ينتبه لهذه العبادة وأن يؤديها على الوجه المعتبر، فإذا توضأ للصلاة تفقد أعضاء الوضوء، فما أمره الله بغسله غسله تاما كاملا، فإذا أراد أن يغسل وجهه غسله من منابت شعر رأسه عند الناصية إلى من حدر من اللحيين، وسكب الماء على هذا الموضع طولا وعرضا من طرف الأذن إلى طرفها، وأتم الغسل بإجراء الماء على هذا الموضع تاما كاملا. وإذا غسل يديه فإنه يغسلها من أطراف أصابع الكف إلى مفصل الساعد مع العضد، وهو المرفقان، فالمرفقان يدخلان في الغسل، فيتم الغسل على الوجه المعتبر ولا يفرط في شيء من ذلك. وهكذا إذا غسل رجليه، لكن في الرجلين كثيرا ما يحصل السهو والغفلة عن هذا الموضع الذي هو العقب، والعقب تحت الكعب وما بين الكعب وأسفل القدم، فهذه المنطقة التي تكون تحت العقب في مؤخر القدم تخفى على الإنسان غالبا، خاصة وأنهم في القديم كانوا يصبون الماء، والماء عزيز وقليل، فربما لم يحسن إتمام الغسل لعضو الرجل على الوجه المعتبر فيبقى هذا القدر. فلما رآها تلوح، لأنه إذا غسل القدم وبقي جزء منه والأرض تغبر القدم تصبح كأنها بيضاء، والمغسول تظهر عليه أدمة البشرة فكأنها تلوح وتبرق، فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، فقصد عليه الصلاة والسلام التنبيه على استيعاب أعضاء الوضوء على الوجه المعتبر. ولذلك اعتنى العلماء والأئمة عند بيانهم لصفة الوضوء، خاصة الفقهاء، ببيان حدود الأعضاء التي أمر الله بغسلها في الوضوء، واعتنوا ببيان الأعضاء التي أمر بمسحها في الوضوء، كمسح الرأس ومسح البدل وهو مسح الخفين، والمسح على العمامة عند من يقول به، وهكذا بالنسبة للمسح في التيمم. بيّنوا حدود الأعضاء المغسولة والممسوحة إعذارا إلى الله. ومن هنا ينبغي لكل من يعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، أو يعلم أبناءه أو يعلم بناته أو يعلم غيره، عليه أن يبين الحد المعتبر وأن ينبه من يقوم بهذه العبادة على أنه ينبغي الاستيعاب، خاصة في المواطن التي تغفى ربما لا يصلها الماء إلا بتعاهد وتتبع، كما هو الحال في البراجم وكما هو الحال فيما بين الأصابع فيخلل ما بين أصابعه ونحو ذلك. كل هذا حتى يؤدي العبادة على وجهها. قوله عليه الصلاة والسلام ويل، ويل تأتي على وجهين، فقيل إن المراد بها واد في جهنم، وقيل إن المراد بها التهديد والتخويف. فأما على الوجه الأول فقالوا إن ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، وفيه حديث متكلم فيه، لكن تذوب جبال الدنيا من حر الوادي وليس من النار التي فيه، وفرق بين الحر وبين النار نفسها، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. وويل واد، وجهنم أودية ودركات أعاذنا الله بوجهه العظيم منها وسلمنا ووالدينا منها برحمته وهو أرحم الراحمين. هذا الوادي يكون عذابا لمن قصر في الوضوء. وإن قيل ويل بمعنى الوعيد فلا إشكال، أي أنهم موعودون بالعقوبة. وصيغة ويل قال بعض العلماء تدل على أن المذكور المحذر منه والمنبه عليه أنه في أعلى درجات التحريم، أي أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن ضابط الكبيرة كما هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من المحققين، أن الكبيرة كل ما سماه الله ورسوله كبيرة عليه الصلاة والسلام أو توعد عليه بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، أو توعد عليه بنفي إيمان أو غضب أو لعنة ونحو ذلك. وهنا قال ويل، وهذا وعيد بعقوبة. واختلف العلماء على وجهين، قال بعض العلماء ويل للأعقاب عقوبة يعاقب عليها من ترك هذا القدر كأنه لم يصلي على الوجه المعتبر والعياذ بالله. وتوضيحه أنهم قالوا إنه إذا توضأ على هذه الصفة فترك جزءا من المأمور بغسله أو المأمور بمسحه لم يصح وضوءه، وإذا لم يصح وضوءه لم تصح صلاته، ولذلك يعذب بهذا العذاب العظيم. وقال بعض العلماء إن ويل للأعقاب، إن العذاب للعقب نفسه، وأن الله يعذب أصحاب هذه الأرجل في نفس المكان الذي تركوه، ولهذا نظائر، فكل من عصى الله بشيء عذبه الله به. ومن أمثلته من أكل أموال اليتامى ظلما أخبر الله أنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الصحيح حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فجعل العقوبة بنفس العضو الذي عصي الله به، وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يقول إن العقوبة للعقب نفسه، وأنه يعذب في عقبه بالنار والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه عظيم والآخر عظيم، فكل شيء فيه عقوبة من الله عز وجل وعذاب لا شك أنه بلاء على العبد. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وأن يسلمنا. ويل للأعقاب، الأعقاب جمع عقب، والعقب من مفصل الكعب إلى أسفل القدم، فالذي هو تحت مفصل الكعب إلى أسفل القدم من الجهة اليمنى واليسرى يسمى عقب، وهذا الموضع هو الذي يصعب في بعض الأحيان عند الوضوء أن ينتبه للأيمن منه إذا كان يغسل اليمنى أو للأيسر منه، لأن الأيسر من اليمين يراه بعينه والأيمن من اليسار يراه بعينه، ولكن الغالب أنه يخفى عليه الذي هو أيمن اليمين وأيسر اليسار وهو الذي يبدو للآخر، ولذلك رأى أعقابهم تلوح، وهذا أكثر ما يقع عند الغسل وصب الماء. ويل للأعقاب من النار، فيه كما ذكر بعض العلماء عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتحذير الأمة وتنبيهها، وأنه فيه دليل على عنايته صلى الله عليه وسلم بتنبيه الأمة وتحذيرها من الخلل في فرائض الله عز وجل. والعبد يحصل منه البلاء أو ينتهي بنفسه إلى البلاء بأحد أمرين، إما ترك لما فرض الله عليه أو فعل لما حرم الله عليه، ولذلك كانت التقوى قائمة على هذين الأصلين، فعل الفرائض وترك المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فهذا من الشر الذي حذر الأمة منه، وهو التقصير في أمر الله عز وجل والقيام بحقه. فإذا أمرك الله بشيء فاجعل في همتك ونفسك أن العبرة ليست أن تفعل ذلك الشيء، ولكن وهذا مهم، ولكن الأهم أن تؤديه على الصفة التي يرضى بها الله سبحانه وتعالى. فكم من متوضئ لا يحسن الوضوء، وكم من مصل لا يحسن صلاته، قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، وهو قد صلى. وهذا يدل على أنه ينبغي للناس ولعامة المسلمين بل للمسلمين جميعا أن يرجعوا إلى أهل العلم، وأن يكون فهم الدين وتطبيقه مقرونا بسؤال العلماء والرجوع إليهم، حتى يحذر الإنسان من الخلل في ترك الأوامر أو فعل المحرمات. قالوا وفيه دليل على عنايته عليه الصلاة والسلام بهذا الأصل، فما قبضه الله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيه عنا وعن دينه وشرعه خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده. وفيه دليل على أنه ينبغي للعالم ولطالب العلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فهذا هو خيرية الأمة، وهو الذي يعصمها الله عز وجل به من الهلاك بلطفه ورحمته. فلا تزال الأمة بخير منازلها ما أقامت حق الله في هذا الأصل العظيم الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت، وإنما تكلم وبين صلوات الله وسلامه عليه ونصحهم. وفيه دليل على أنه إذا ذكر الإنسان ما فيه تقريع وتوبيخ بأسلوب ليس فيه تنفير، أن هذا ليس من التشدد وليس من التنطع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر الصحابة بهذا القول الذي يقرع القلوب ويقرع الأسماع، فقال ويل للأعقاب من النار، وكان بالإمكان أن يقول وهو الرحيم بأبي وأمي: أيها الناس انتبهوا لأعقابكم، ولكن قال ويل، وجاء بهذه الصغة الشديدة. وهذا يدل على أن الإسلام فيه لين في مقام اللين، وفيه شدة وقوة في مقام تحسن فيه الشدة والقوة. وما نشأ عليه البعض خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، إذا وجدوا العالم أنكر أمرا أو وجدوا طالب العلم ينكر الأمر، قالوا هذا متزمت، هذا متشدد. والحمد لله أن الله جعل دينه له وشرعه له، ولم يجعله للسوقة والعوام يحكمون في دينه وشرعه. فلا شدة إلا حيث يحكم الشرع أنها شدة، ولا لين إلا حيث يحكم الشرع أنه لين. فلا يأتي لين الشرع بأهواء الناس، ولا يأتي بمبتغياتهم. وقد أدركنا من أهل العلم من يستعمل الشدة في موضعها واللين في موضعه والرفق في موضعه، فلا يستطيع أحد أن يحمل علماء الأمة وطلبة العلم والأخيار والصالحين على طريق واحد. وننبه على هذا لأنه عمت البلوى خاصة في هذا الزمان، أنه إذا غار أحد على حد من حدود الله أو على حق من حقوق الله يضيع أو حرمة تنتهك، ذموه وعابوه، فلربما انطلق وهو غيور فيرفع صوته ويقول بشدة دون أن يؤذي أحد ودون أن ينتهك حرمته. وإنما جاءت هذه الشدة بحمية الدين لا بحمية الجاهلية. فمثل هذا إنما أنكر بقوة إيمانه ومعرفته لربه سبحانه وتعالى، لأنه إذا كملت خشية العبد لله خاف من الله، وخاف من كل شيء يقرب من سخطه وغضبه، وخاف على الناس. ولذلك تجد الرجل الغيور الأمين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتفطر قلبه ويعظم حزنه، ويأتي وكأنه لا يملك شعور نفسه إذا أنكر منكرا أو حذر من أمر فيه بلاء على الخاصة والعامة. فمثل هذا مأجور غير مأزور، محمود غير مذموم. والمسلم لا يلتفت إلى أهواء الناس، بل عليه أن يستقيم على شرع رب الجنة والناس. الله أمر ورسوله بلغ عليه الصلاة والسلام، والأمة مؤتمنة على دين الله وشرع الله، إما أن منقسمة على قائم بحق الله ومضيع لهذا الحق. فمن نصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وغار عليها وبين وكان في بيانه ما يدل على الحمية والغيرة دون أن يمس حقوق الناس في حقوقهم، فلا يؤذي أحدا في حقه ولا ينتهك حرمة من حرمات الله، فهذا حق من حقوقه، لأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وفيه الغيرة على شرعه ودينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب القوي الشديد. ما إن تقرأ هذا الحديث حتى ترعد فرائصك بقدر إيمانك بالله عز وجل وخوفك من الله. ويل للأعقاب من النار، وفيه دليل على أن الغافل ينبه، وأن غير المكلف مأمور، بأن المكلف مكلف بغير المكلف. وهي مسألة من نظائرها أنك إذا رأيت المعذور أخطأ وهو معذور في خطئه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أعقاب هؤلاء الصحابة تلوح، وكانوا غير منتبهين لهذا النقص الذي وقعوا فيه في العبادة، فهم غير متعمدين لترك هذا الموضع وترك غسله، فهم غير منتبهين. ومن هنا، هل إذا كان الإنسان غير منتبه يلزمك تنبيهه؟ قال بعض العلماء إنه إذا كان معذورا لا يلزم تنبيهه، وهؤلاء غير معذورين لأنهم تركوا على سبيل التقصير ولم يتركوا على سبيل النسيان أو النوم أو الغفلة. وقال بعض العلماء إنه ينبه. ومن فوائد هذه المسألة أنك لو رأيت شخصا نائما وأذن الأذان للصلاة فإنه بالنوم غير مكلف، ما بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فهل يجب عليك أن توقظه؟ وحينئذ يكون المكلف وهو أنت مكلفا بغير المكلف وهو ذلك النائم. ومن أمثلته: لو رأيت إنسانا محرما سهى فغطى رأسه، ونسي فغطى رأسه، أو تطيب، أو فعل شيئا من المحظورات وهو ناس، فهل يجب عليك تنبيهه؟ عند من يقول إن المكلف مكلف بغير المكلف يلزم التنبيه، ولكن في هذا الحديث ليس الأمر مثل تلك المسألة، لأن هذا الحديث من باب الإهمال وليس من باب العذر، لأن الشرع أمرهم أن يغسلوا وأن يتفقدوا. ومن هنا ينبغي عدم الخلط ما بين المعذور وغير المعذور. ومن أمثلة ذلك أن بعض الناس يقصر في الصلاة ويقصر في الزكاة ويقصر في الحج ويقصر في الصوم ويقصر في العمرة، ثم وهو يعلم أن العبادة تؤدى على هذه الصفة، ثم يقول: ما دريت. فيقول البعض: لا شيء عليك لأنك معذور لم تدري. ولا يفرق ما بين الإهمال في الحق، لأن حق الله يوجب عليه أن يؤدي الطواف كاملا، وأن يؤدي السعي كاملا، وأن يؤدي الزكاة كاملة، وأن يؤدي صومه كاملا. فكل إخلال مبني على التقصير والإهمال يجب ضمانه، ويتحمل العبد والمكلف فيه المسؤولية، ولا يكون معذورا. ودليلنا هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العقوبة واقعة على هؤلاء مع كونهم لم يتعمدوا ولم يقصدوا. ومن هنا قرر العلماء الأصل من هذا الحديث وأمثاله، أن من أهمل في حق من الحقوق المتعلقة بالله عز وجل أو متعلقة بالمخلوق، فإنه يطالب يتحمل مسؤولية ذلك الإهمال والإخلال، حتى ولو لم يقصد الضرر الذي وقع وترتب على ذلك الإهمال. وبناء عليه فإن الإهمال ليس بعذر، بخلاف ما إذا كان الإنسان نائما أو كان معذورا بعذر الشرع. والله تعالى أعلم.